بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفقه سليمان فقهنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا من بعد العلم النافع عملا صالحا يرضيك عنا يا رب العالمين. ذكر المؤلف حفظه الله معوقات التفكر، وذكر أربعة أو خمسة معوقات لهذه العبادة والشعيرة القلبية وهي التفكر. قال في أول هذه المعوقات: وهي الأمور التي تعيق وتمنع القلب من الوصول إلى هذه المنزلة العلية الكبيرة التي هي منزلة التفكر. ما الذي يمنع؟ ما هي الموانع التي تمنع القلب من أن يكون متفكرا متدبرا متأملا في آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية أو في آيات الله جل وعلا الكونية؟ قال: أول هذه المعوقات انشغال الجوارح بأن يكون الإنسان منهك الجسد، مشغول الجوارح سواء سمعا أو بصرا أو لسانا أو يدا أو رجلا، مشغولا بأمور الدنيا، فهو يعمل ويكد ويكدح طوال اليوم بهذه الجوارح، فلا يبقى للجوارح وقت للتأمل والتفكر والإعمال البصر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهذا من المعوقات. وسيأتي في فصل آخر أو في عنوان آخر بطرق تعين الإنسان على التفكر. إذن هذا معوق من المعوقات، وإشغال الجوارح بالمباحات معوق عن التفكر، فكيف بإشغال الجوارح بالمحرمات عياذا بالله. الأمر الثاني ذكر كثرة مخالطة الناس، وهذه في الحقيقة يعني هذا العائق يدخل ضمن العائق الأول، فكثرة مخالطة الناس عائق، وانشغال الجوارح بكثرة المخالطة كذلك هو نفس العائق، فتصبح هذان العائقان عائقا واحدا، يعني تصبح انشغال الجوارح وكثرة مخالطة الناس هي بنفس المعنى، لكن خص مخالطة الناس لأنها كما ذكر ابن القيم أنها سبب من أسباب قسوة القلب وسبب من أسباب غفلة القلب، فيغفل القلب عن التفكر والتأمل بسبب كثرة مخالطة الناس. والمقصود بالمخالطة ليست المخالطة المحمودة، لأن هناك مخالطة محمودة للناس وهناك مخالطة مذمومة، أما المخالطة المحمودة فهي المخالطة التي تكون بنفع الناس، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يخالط الناس ويصبر على أذاهم فهو من خير الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يعني يخالطهم من أجل إصلاحهم. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخالطون الناس، لكن مخالطة من أجل الدعوة، من أجل الإصلاح، من أجل التعليم، فهذه المخالطة مخالطة محمودة ليست مذمومة. أما المخالطة المذمومة فهي المخالطة التي تكون في حد المباح، كثرة المباح، أو تكون في المكروهات، أو تكون في المحرمات فتكون محرمة أصلا، هذه المخالطة للناس تكون محرمة إذا كانت على محرم، وإذا كانت على مكروه فهي مكروهة، وإن كانت على مباح فهي مكروهة كذلك، لأنها تقسي القلب وتشغل القلب عن التأمل والتفكر الذي ندب إليه القرآن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر كذلك من المعوقات انصراف همة العبد إلى النظر في ظواهر الأمور والاغترار بها والانجذاب إليها، يعني أن الإنسان يعود نفسه على أن ينظر للأمور على ظاهرها. فمثلا الصلاة عبادة من العبادات، قد يصلي الإنسان دون تفكر وتأمل وخشوع، فيقع في أن الصلاة تصبح عنده حركات ظاهرة، ركوع وانحناء وقيام وسجود ورفع يدين، لكن حينما يتأمل في حقائق هذه الحركات وحقائق هذه العبادة ويتفكر فيها فإن يكون لها عنده شأن آخر. فانصراف همة العبد إلى الظواهر، سواء هذه الظواهر مثل ما ذكر الشيخ، ذكر أمثلة كثيرة جدا، الظواهر الكونية مثل نزول المطر، شروق الشمس، غروب الشمس، ارتفاع الأمواج، هذه كلها ظواهر يراها الإنسان بعيونهم، لكن لا يراها إلا البصير ببصيرته، يراها البصير ببصيرته. المؤمن يراها بتأمل وتفكر، فهو يرى الشمس تشرق، لكن لا يرى فقط إشراق الشمس، إنما يرى أنها تشرق بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنها تغرب بأمر الله، وأنها تسبح في فلك الله، وأنها تجري لمستقر لها، وهكذا يتفكر في حقائق هذه الظاهرة التي يراها. إذن، وذكر الشيخ مثال كذلك، مثال لقراءة القرآن، حينما يتفكر الإنسان في حقائق معاني الآيات القرآنية فإنه يخرج بثمرات تحيي قلبه وتعينه بإذن الله تعالى على الإيمان والعمل الصالح. وحينما تقتصر قراءته للقرآن على أحكام التجويد أو مخارج الحروف أو مثلا ألحان القارئين أو تغني القارئ بالقرآن وجمال الصوت، فإنه ينشغل بهذه الظواهر والقشور عن اللب والأساس الذي من أجله أنزل القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن معاني التدبر التفكر. إذن هذا عائق من العوائق. من العوائق التي ذكرها الشيخ كذلك عائق امتلاء القلب بالأمور الفاسدة والأخلاق الرديئة، وأبرز مثال على ذلك التكبر، فإن التكبر عائق، وهو خلق من الأخلاق الرديئة ومفسد من مفسدات القلوب، يمنع الإنسان عن التفكر. إذا تكبر الإنسان عن أن ينظر في آيات الله، تكبر عن أن يتعلم عن آيات الله الشرعية شيئا يقربه إلى الله، فإنه يصرف عن هذا التأمل والتفكر، ويصرف عن النفع. وأدل دليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فتصرف قلوبهم ويمنعهم الله سبحانه وتعالى من التفكر في آياته، لأنهم كانوا يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن إذا وجدت أمراض القلوب والأخلاق الرديئة وأعظمها التكبر، فإن هذا مانع من موانع التفكر. من موانع التفكر كذلك، وهو الأخير الذي ذكره الدكتور، كثرة الأكل. والمقصود بكثرة الأكل أن يزيد الإنسان عن الحد الذي يحتاج إليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بن آدم لقيمات يقمن صلبه. هذا لا يمنع أن الإنسان يأكل، لكن لا يصبح الأكل في نفسه غاية، أن يأكل الإنسان ليتلذذ فقط أو ليملأ بطنه فقط، إنما الأكل لغاية أن يقيم الإنسان صلبه ويتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فما كان من الأكل إلى هذا الحد فهو الحد المندوب، وما زاد عنه يدخل في المباح ولكن له أضرار على الإنسان. وإذا تعدى إلى أن يكون هذا الأكل بمحرم أو أكل محرم أو مشغل عن واجب، فإنه يكون من الأكل المحرم الذي لا يجوز للإنسان. وذكر الشيخ هذا المثل الدارج: أن البطنة تذهب الفطنة، والفطنة الذكاء، والتفكر والتأمل لا يكون إلا من الأذكياء والنجباء والذين يتأملون في حقائق الأشياء. فهذا التأمل وهذا التفكر وهذه الفطنة وهذا اللب الذي يعمله الإنسان إنما يكون لمن صفى ذهنه، وصفاء الذهن يأتي بخلو البطن أو بشبه خلو البطن، وهذا مقرر كما قرره ابن القيم وغيره، مثل ما ذكر الشيخ قول المناوي وغيره، أن إذا زادت الأطعمة في البطن فإن الأبخرة تصعد إلى الدماغ، فيغطى هذا الدماغ ويكسل عن التفكر والتأمل، فكان قلة الأكل وعدم كثرته من الدوافع التي تدفع الإنسان للتفكر. ولهذا سبحان الله جعل الصيام مندوبا 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، وصيام يوم في سبيل الله سبحانه وتعالى يباعد الإنسان عن النار 40 خريفا. وهذه الأمور الشرعية التي يندبها الله سبحانه وتعالى لقلة الأكل من الصيام وغيره، إنما هي لتحقيق هذه الغاية وغيره من الغايات العبادية. أراد المؤلف أن يبين الطريقة للوصول إلى تحقيق التفكر، فهو ذكر فيما سبق المعوقات، وهو الآن يذكر الطريقة التي تعين على تحقيق التفكر، وذكر 3 أمور تعين على الوصول إلى هذه المنزلة القلبية العظيمة التي هي التفكر. ذكر أول هذه الأمور المعينة الخلوة، والثاني ذكر التعود على التفكر، والثالث ذكر مزاولة بعض الأمور التي تعين على الفكرة. وحقيقة هذه 3 أمور أنها أمر واحد، وهو أن يعود الإنسان نفسه على التأمل والتفكر، وتكون الخلوة وسيلة، وتكون الأمور الأخرى التي تعين وسيلة أخرى. فحقيقة هذا الأمر أنه يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، والتفكر علم، ولا يأتي هذا العلم للإنسان إلا بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الغنى بالاستغناء، وهكذا كل أمر يريده الإنسان فإنما يطلبه بطريقه. فالعلم وصوله أن يتعلم الإنسان، التفكر الوصول إليه أو الفكرة الوصول إلى هذه العبادة القلبية إنما يكون بتعويد الإنسان نفسه على التفكر والتأمل. كيف يعود الإنسان نفسه على التأمل والتفكر؟ هذه تأتي المعين الأول الذي هو الخلوة، أن يصنع الإنسان لنفسه وقتا يخلو فيه بالله سبحانه وتعالى، يخلو فيه مع نفسه، يتأمل في حياته، يتأمل في معاده، يتأمل في دينه، يتأمل في صلته بالله سبحانه وتعالى، يتأمل في آيات الله الكونية، يتأمل في الشمس، يتأمل في القمر، يتأمل في البحار، يتأمل في الجبال، يتأمل في كل شيء. فهو يحتاج إلى خلو نفس وصفاء ذهن وانعزال عن الناس حتى يستطيع أن يعمل فكره في هذه الأمور. فالخلوة وسيلة من الوسائل التي توصل الإنسان إلى التفكر. الأمر الآخر الذي ذكره الشيخ مزاولة بعض الأمور التي تعينه على الفكرة، وذكر مثال عصا الشافعي، أنه كان يحمل هذه العصا ليتذكر أنه على سفر، يعني سفر الدنيا والإقبال على الآخرة، والمسافر يحتاج إلى ما يعينه في سفره ويتكئ عليه. فالشافعي كان يتخذ هذه العصا حتى يتذكر ويتفكر في حاله أنه دائما في سفر من هذه الدنيا وانتقال إلى الآخرة. وكذلك قراءة التاريخ فإنه يعين الإنسان على التفكر والتأمل في الأحداث التي تجري على الأمم، يعين على التفكر. أن يخرج الإنسان في رحلة تأملية تفكرية إلى بحر أو جبل أو جو أو أرض أو نهر ويتأمل في جريان هذا الماء وارتفاع ذلك الجبل أو انبساط هذه الأرض. ولهذا سبحان الله تعالى ندبنا إلى هذه العبادة فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ حتى النظر إلى الإبل بتمعن وتفكر، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. فعلى الإنسان أن يعين قلبه على التأمل والتفكر بأن يهيئ لها أو يهيئ لقلبه ولنفسه الجو المناسب الذي يعينه على التفكر والتأمل والتدبر. ثم ذكر الشيخ الأصل من هذه المعينات على التفكر وهو التعود على التفكر بأن يعود الإنسان نفسه على أن يتأمل ويتفكر وينظر في عواقب الأمور. هذا بالإجمال يعني ما ذكره الشيخ. ذكر أمرا رابعا وهو جمع الهم على ما هو بصدده من العمل للآخرة وعدم تشتت القلب بالصوارف والعوارض المشغلة، وهذا يدخل في الحقيقة في باب العوارض والمعوقات على القلب الذي هو تشتيت القلب بأمور الدنيا، ويقابله جمع الهم على أمر الآخرة، فإنه يعين الإنسان على التفكر والتأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.